سماح العبار.
عذرا عزيز الجبل فأم الشموخ بعينه، عذرا طبيعتنا الخضراء فأم الجمال الفتان، عذرا أديسون فأمي هي نور حياتي التي لا طالما أنارت طريقي رغم طوله، عذرا أيها الماء العذب فروحي الذابلة تكفيها نظرة واحدة لوجه أمي كي ترتوي. عذرا امرؤ القيس فأمي قصيدة تجسدت في طياتها أنبل مشاعر الحب والحنان والعطف ومن متاعب الحياة ما يدمي القلب. عذرا أيها العطف والحنان فمنبعك من قلب أمي. الوفا أمي، والرقة والطيب أمي، الحنان والعطاف أمي، الشرف أمي، الشرف والعفة والجود والعز والكرامة والرأس المرفوع، السهر أمي، السهر ومناظر الليل وحزام الصبر لو خيم الجوع، الشهامة أمي أو يحلو معشر أو ذات أمي، أو بين الناس هيبة أو صوت مسموع أمي، الأهل أمي أو كل الأحباب هي أمي، وهي أحلى السوالف وأحلى موضوع أمي، النبض بالخير تجود بعمرها تجود بكونها أمي. الأم كلمة، الأم نبض، الأم قصة نرويها دائما وأبدا ونتغنى بها في كل يوم وحتى آخر لحظة في دقات قلوبنا. نحن نحييكم ونحيي كل أم في يوم الأم من هنا من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح. تحية خاصة لكل أم في يوم الأم. إذن مستمعينا، اليوم حلقة خاصة من برنامج الرايح خصصناها ليوم الأم. اليوم مواضيعنا إذا الله راد كلها تعنى وتهتم وتتكلم في حب الأم. موضوعنا الرئيسي إذا الله راد عن صناعة الأم. مستمعينا، كيف الأم والأب يجهزون بنتهم نفسيا أنها تكون أم؟ الأم فطرة أم غرسة أم زرعة أم تربية أم كل ذلك مع بعض؟ كيف ممكن تكون مسؤول ومسؤولة أيها الأب والأم عن صناعة الابنة أو صناعة الأم؟ كيف ممكن نكون مسؤولين أن نجعل هاي البنت نبتة صالحة لكي تكون أم صالحة في المستقبل؟ نحن نهتم بالصناعات في كل شيء، ولكن اليوم نبغى نسلط الضوء كيف نصنع أم ناجحة. هذا الموضوع وهذا السؤال بنطرحه اليوم على الأستاذة نعمة الشامسي، مديرة قسم الأسرة والشباب في إدارة التلاحم الأسري في هيئة التنمية والمجتمع، بنتعرف عليها منها أكثر عن صناعة الأم. وفي دوحة تبرى اليوم مستمعينا، يعني الأمومة غريزة في كل بنت من يوم طفولتها. البنت وهي صغيرة تشتري الصورة أو العروسة وتلبسها وتعدلها ويمكن تسبحها وتحاول تأكلها، هذا نابع من مشاعر الأمومة حتى في البنوتة الصغيرة. فغريزة الأمومة تسبق عند الأنثى غريزة الأنوثة، فكيف ممكن نوظف هاي الغريزة لتحسين نفسية المرأة؟ إذن دوها تبرى اليوم، كيف نحسن نفسية المرأة لكي تكون أم معطاءة ناجحة؟ وبتكون ويانا في هاي الفقرة الدكتورة نادية بوهناد. وفي تدري أن اليوم ارتئينا تكون الفقرة عن الشيخة هند أم الخير، بنتعرف عليها أكثر في فقرة تدري أن، وبنتعرف عليها كأم الخير. هذه مستمعينا موضوعاتنا لليوم، ليوم الأم. نتريى أكيد مشاركاتكم ومساهماتكم واتصالاتكم وتعليقاتكم وتعقيباتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، وهي 0561776664 كواتساب، ورسالة نصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999500. وبرد نواصل ونبدأ فقرات الرايح الخاصة بالأم. تريونا
الرايح ويا سماح العبار.
الأولى
منكم وفيكم،
الأولى
منكم وفيكم.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل وكل والكل مستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. اليوم مثل ما ذكرنا حلقتنا عن الأم بامتياز. الأم صناعة، وصناعة الأم أكيد محتاجة للكثير من الخبرات والكثير من الأدوات والكثير من الممارسات علشان نأهل جيل من الأمهات الصالحات النافعات القادرات على تربية الجيل الجديد تربية صالحة. فالسؤال اللي يطرح نفسه، متى نبدأ نصنع الأم؟ حقيقة صناعة الأم هي علاقة تكاملية، علاقة مرتبطة تنبني وتبدأ من مرحلة اختيار الزوج أو الزوجة ومدى استعداد النفسي والثقافي لكل واحد فيهم أنه يدخل عالم جديد ومختلف هو عالم الحياة الزوجية. هالإعداد مسؤولية الأسرة، مسؤولية الأم والأب، وبعدين يجي دور المجتمع والمؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية والإعلامية في المجتمع، وأيضا بعد ما ننسى دور المؤسسات الخيرية والأهلية ومؤسسات الإرشاد الزواجي اللي يقع على عاتقها جزء من المسؤولية. وأكيد ما نقدر نجزم مستمعينا بأن في يوم معين أو تاريخ معين نقدر أن نحدد أن هذا اليوم لنقطة الانطلاق اللي بنبني فيها امرأة أو بنحضر فيها البنت لكي تكون أم. ولكن يعني الإعداد عبارة مستمعينا عن مجمل عملية تربوية طول سنين الحياة، طول فترة التنشئة الاجتماعية منذ الطفولة. نعم منذ الطفولة. من خلال شو؟ من خلال القيم والمبادئ اللي تتعلمها البنت، من خلال الملاحظات والسلوكيات اللي تتعلمها البنت من أمها من يومها صغيرة. تعلم في الصغر كالنقش على الحجر. إذا البنت وهي صغيرة وفي وقت مبكر تعلمت من الأم فطانتها، قدرتها على التعامل مع أمور الحياة، تربيتها لعيالها، تحملها المسؤولية في الشيء اللي هي تقدر عليه كأم وكأنثى، تتعلم وتكتسب المهارات تدريجيا تدريجيا مع تطور نموها. وطبعا يعني في مختصين يشوفون ان المرحلة اللي تعتبر مرحلة مثالية لتأهيل البنت لكي تصبح أم وزوجة ترتبط بالفترة ما بين عمر 12 لين 15 سنة. وهي التهيئة مستمعينا مو مرتبطة فقط بالزواج، لكنها مرتبطة بسلوكيات، بعادات، بمفاهيم، بمبادئ أخلاقية، مبادئ نحن حتى المفروض موجودة في مجتمعاتنا. تهذيب الفتاة المراهقة، توجيهها الوجهة السوية، تهيئتها نفسيا واجتماعيا لتحقيق نوع من الاستقرار، لتحمل المسؤولية والتفكير الصحيح في دورها الفاعل في حياتها الزوجية. يعني الزواج عند معظم الفتيات وعندنا كنا يوم كنا صغار كان حلم الزواج يعني حلم الفستان الأبيض، حلم الكوشة، حلم فارس الأحلام، حلم شهر العسل، يعني أشياء هي تكون في البداية وبعدين تنتهي، أشياء على السطح، تكون فقاعات تتلاشى مع التوغل في الحياة الأسرية والزوجية. ما في نصح، ما في توجيه، ما في إن الأم تجلس يا بنتها تأهلها تدربها تعلمها إن الحياة الزوجية فيها واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. في ناس تسوي هالدور، ولكن الفئات الكبيرة يعني لغت هالدور وصار التركيز كله على حفلة الزواج، وما بعد الزواج هذا يعني خلوا للأقدار والمشيئة كيف بتمشي. ولكن هني علماء الاجتماع مستمعين ينصحون الأم اللي تبغى تصنع أم أن يكون في نوع من التأهيل لهاي البنت وتعليمها، وتكون واعية بدورها بحقوقها بواجباتها، لأن الأم قدوة ومثل للفتاة، فعلى الأم أن هي تعلم بنتها كيف تتعامل مبدئيا مع أخوانها وخواتها في البيت بأسلوب لطيف، بأسلوب مهذب، باحترام، لأن هذا الشيء بينعكس عليها مستقبلا. مستحيل تعامل أهلها بسوء أدب بتعامل زوجها بالأدب، مستحيل اللي بتعامل أهلها بالأدب بترد تعامل زوجها بقلة أدب أو سوء أدب أو قلة احترام، لأن الاحترام يكون فارض نفسه وشخصيته تلزم عليها أو تجعلها تتعامل مع الجميع بنفس الطريقة اللي هي تربت عليها، بنفس المكتسبات والعادات والسلوكيات والأخلاقيات اللي هي انغرزت فيها وهي في بيت أهلها. إذن مستمعينا، يقول العلماء أن لازم يكون الفتاة تتعلم كيف تعامل زوجها في المستقبل من خلال احترام أمها لأبوها. هي يوم بتشوف الأم أمها تحترم أبوها، هي بيكون عندها قدوة عملية على أرض الواقع ممثلة قدامها، فبالتالي طريقة معاملة الأم لأبوها بتعلمها هي وبتنعكس في شخصيتها، وبتتعرف كيف تتعامل هي مع زوجها مستقبلا. لأن الأم إذا تسوي شيء إيجابي وتتعامل بأي تعامل من الإيجابي، أكيد البنت ترى بس ما ترضع الحليب من الأم، ترضع كل التصرفات والسلوكيات بشكل مباشر أو غير مباشر. ممكن البنت تكتسب سلوك من السلوكيات، فالأم تقول أنا ما علمتها، أنا ما ربيتها على هالشيء، زين أنت تسوين هالشيء، هي خلاص هي اكتسبتها بالملاحظة بالعشرة، ومثل ما يقولون من عشرة قوم من 40 يوما صار منهم، فما بالكم بعشرة أم مع بنتها لعمر طويل أو طول العمر حتى. فالدروس العملية يقولون المختصين تعينها على المستقبل، والعلاقة المبنية على الاحترام ما بين الأم والأب تنتقل بالفطرة مستمعينة للابنة مع علاقتها مع زوجها. يعني فإعداد الفتاة لتكون زوجة وربة بيت ناجحة مو مهمة صعبة، لكن تحتاج لجو أسري صحي مستقر، لأن الأنثى في تكوينها هي معدة بالطبيعة وبفطرتها النفسية وبتكوينها الفسيولوجي أنها تكون حاملة لرسالة الزوجية والأمومة. لكن علينا أن نبدأ بإعداد هاي الفتاة، يعني نسقل الفترة اللي وجدت فيها، نسقل مهاراتها الأسرية والزوجية في سن مبكر وبتدرج غير محسوس، علشان نقدر وهي تقدر تستوعب منهج المسؤولية الأسرية والاجتماعية خطوة بعد خطوة. وبعد مستمعينا، من المهم جدا انخراط المقبلين على الزواج من الجنسين في دورات وبرامج توعوية هادفة لتزويدهم وتثقيفهم بأسس وقواعد ومفاهيم مهمة عن ثقافة الزواج. ثقافة الزواج مو بعرس بس وحفلة ومعازيم وكوشة وشهر عسل، العرس ثقافة. الثقافة هاي لازم الواحد يكتسبها، لأن كل شيء ما يكون فطري، في أشياء انفطرنا عليها وفي أشياء نكتسبها بالممارسات بالتعلم بالسؤال. فلازم يكون في، يعني يمكن هذا الدور المجتمعي المنوط بالمؤسسات المجتمعية، أن نتكثف من الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج كشباب وبنات. ولكن نحن اليوم موضوعنا عن صناعة الأم. الدورات هاي تعلمهم كيف، يعني من المؤسف أن تكون البنت زوجة ما تعرف تسوي، ما تعرف تسوي عيش أبيض، بنقول عيش سوكة. من المؤسف جدا البنت تدخل حياة زوجية مو بس ما تعرف، ما عندها قدرة ولا عندها رغبة أن هي حتى تتعلم، في ظل وسائل التعلم الموجودة في مجتمعاتنا وفي الإعلام وفي الإنترنت وفي التلفزيونات. لكن خلاص هي ضارية على الهيازة في بيت أبوها، ضاري أن يبولها قلاص الماي، ضاري أن يبولها كل شيء اللي عندها. فوقت ما تصير أم ما تقدر، أو زوجة مبدئيا ما تقدر تتعلم هاي المهارات، لأنها ما اكتسبتها في بيت أهلها وما حصلت من يعلمها ولا هي عندها الدافع الذاتي للتعلم. فمهم جدا أن يكون في دورات للمقبلين على الزواج تأهلهم نفسيا. ومثل ما دوم نذكر مستمعينا في برنامج الرايح، فهم كل شريك لشريكة وايد مهم في الحياة الزوجية، لأنه بيتعلمون مفاتيح بعض. وعلشان تأسس أسرة صالحة لابد أن يكون الأساس سليم في البداية، هو الأساس الزوجي اللي هو قائم ما بين الزوج والزوجة. مستمعينا، فاصل عقبال فاصل بنكمل لقائنا عن صناعة الأم. كل عام والأمهات كلهم بخير وصحة وسلامة، تريونا
الرايح ويا سماح العبار.
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا، في صباحة الشموس الدافية. اسمع الأولى
منكم وفيكم.
سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، من جديد التحية بكل مستمعينا وبكل الأمهات واللي بيبون يستوون أمهات ويسمعونا عبر إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان محمد يحيى التراب على ترددها 107.4. وكيف نصنع أم؟ سؤال بنوجهه للأستاذة نعمة الشامسي، مدير قسم الأسرة والشباب في إدارة التلاحم الأسري في هيئة التنمية والمجتمع. السلام عليكم أختي نعمة الشامسي.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي.
الله يحييك، وكل عام وأنت بخير وكل الأمهات بخير وصحة وسلامة يا رب.
وأنت بخير وصحة وسلامة. في البداية أحب يعني أهدي أبيات شعر كلمات الشيخ محمد بن راشد، هدا لجميع الأمهات اللي في الكون كامل.
تفضلي.
أوسع من الكون قلبك اللي سهرت الليالي، درب الهنا يعل دربك يا صانعة الرجالي. كلمات الشيخ محمد بن راشد طبعا نهديها لكل الامهات اللي فعلا صانعات الرجال صانعات سيدات صانعات ابناء المستقبل ان شاء الله.
اكيد وكل التحيه لامهات الشهداء طبعا ما ننساهم ونخصهم بالذكر والله يصبرهم ان شاء الله على فراق شهدائنا الابرار.
امين. هذه طبعا الامهات في المرتبه الاعلى ان شاء الله من الجنه لان فعلا قدموا ابناء فعلا خدمة للوطن كل ما يقدر ينساها طبعا وكل أم تتمنى أن يكون عندها هذا الفخر وهذا الشيء اللي كل أم تحط وسام على رأسها ما تكون أم شهيد.
صحيح. نعم بداية حين أختي نعمة موضوع حلقتنا هو كيفية صناعة الأم، فكيف ممكن نحن من خلال تربيتنا لبنتنا أن نحن نأهلها ونجهزها أنها تكون أم في المستقبل نفسيا واجتماعيا تتحمل مسؤوليات الجاية بعيدا عن الاهتمام فقط بمظاهر العرس وما إلى ذلك وترك الأشياء الأساسية؟
طبعا أختي سماحنا أنا عشان أقول أني أنا كيف أربي أم مثالية هذا يبتدي من الصغر يبتدي من أول ما تبتدي الأم يعني تربي هاي الأبناء ونبتديها أول طبعا أن من البداية لازم تحرص الأم على أن دائما تخلق جو من الألفة والحب داخل هذا البيت ودائما هذه الأم تحاول إسعاد أولاد كل الطرق حيث أنه دائما تعرف شو الأشياء اللي هم يحبونها شو الأشياء اللي هي تخليهم يشعرون بالسعادة مثل مثلا شو الوجبات اللي هم يحبونها يفضلونها أشياء هم يحبون يمتلكونها لأن الأم تخلق يعني فتاة مشبعة. أنا لما أقول فتاة مو بس أم حتى يعني أبعد نبقى يكون يعني أيضا أب مثالي. فالأم إذا أصبحت في المرحلة الأولى قدرت اللي هي تشبع هذه الفتاة بهذا الحب وهذا منذ الصغر حتما ستكون أنت سمة من سمات الأم المثالية. كذلك لازم الأم يجب أن تساعد هذه الفتاة أو هذه البنت الحين بيقولون عشان يوم الأم فنحن مركزين على الفتاة إنه دائما تساعدها في وضع أهدافها اللي حابة يعني تحقق هذه الأهداف وتضع لهذه الأهداف أيضا خطة مشتركة. يعني الأم تساعد هذه البنت من يومها الصغيرة أن توضع خطة مشتركة وياها للأهداف اللي حابة متى توصل لها وبالتالي تشجعها انه هي تحقق او تنفذ هاي الخطه من خلال تحفيزها من خلال اعطاء الهدايا من خلال المكافآت اساس ان البنت تواصل هذه المسيره. ايضا لازم الام تكون دائما صديقه لبناتها اساس ان البنت ما تلجا الى اشخاص خارج محيط الاسره البحث عن تفضفض عن مشاكلها او تعمل على لان احنا ما نعرف برا شو من القيم اللي ممكن يزرعونها لهذه الفتاه. فبالتالي الام اذا اصبحت ام صديقه لبنتها اعتقد ان بتساعدها في حل الكثير من المشاكل. من اهم ايضا السمات ممكن نقول ان لازم الام تتعلم بنات القيم والمبادئ اللي بتساعدهم على انهم يطبقونها في حياتهم بتساعدهم على انهم يعيشون حياة سوية سعيدة ممكن هم يتخطون فيها كثير من المشاكل اللي تتعرض لهم اللي في مستقبلها قد تتعرض لهم. تزرع قيم مثلا إحنا قيم اللي ممكن اللي كيف اللي تكون متحمل المسؤولية. أحيانا إذا الفتاة طلعت مش متحمل المسؤولية قد تفشل في إنشاء حياة زوجية ونقول أسرية سعيدة لأن هي من البداية ما كانت عندها قيمة تحمل المسؤولية فبالتالي إذا ما زرعت فيها من يوم صغيرة صعب أن تنفذها بعدين. ولاحظ أكثر المشاكل القائمة بين زوجين ان المراه تيجي مش معده يعني تيجي مثلا بعدها لا زال تفكير ان هي تحت رعايه امها لا زالت ان هي تعتمد على الاخرين فبالتالي هذه النقطه جدا مهمه لان دائما احنا نقول تحمل المسؤوليه يزرع في الام المثاليه ثقه في نفوس اولادها حتى انها تبث فيهم وتقدر بالتالي تزرع عندهم الطاقه الايجابيه. اذا الام البدايه كانت ضعيفه من الداخل لا ما بتستطيع ان هي تبث هذه الطاقه الايجابيه لابنائها. فموضوع زرع القيم مهم ايضا جدا.
إنزين شو المسؤوليات اللي ممكن الأم تتعلم بنتها عليها من يومها صغيرة؟ يعني هل تدخلها وياها المطبخ؟ هل تعطيها بعض المهام تسويها؟
بالضبط. يعني من البداية تتعلم الأم أول شيء من البداية أني أنا أهتم بمثلا بنظافة هاي مثلا غرفة من النوم من البداية أعلمهم أني لازم أنا من أصحى من النوم مثلا لازم سريري يكون مرتب غرفتي تكون نظيفة حتى لو أنا عندي خادمة في المنزل. صحيح. أقولها ما علي الخادمة بتي عقب تنظف خلفك لكن من البداية لازم أزرع قيمة المسؤولية والنظافة حتى قيم النظافة المكان هذا أساس أنه باكر يوم تكبر ما تقول لا هذه شغلة الخدامة. لأنه لاحظ عيالنا الحين يوم قليلة مثلا شل الشيء الفلاني أو رتب تقول لا هاي شغلة الخدامة لأنه هو ولد ويشوف هذا الشيء جاء أمام عينه فبالتالي أنت أعطيتيه أصلا هذه الصورة الذهنية ولما يكبر ما تقدرين تغيرينها لأنه هو شافها من يوم هو صغير. لكن إذا من البداية أنت عودتيها أنه من البداية أن تهتم نظافة هذه الغرفة النوم، لأن باكر هذا المكان مملكتك، هذا مكانك. أيضا لازم إحنا نكون كأسرة واحدة متعاونين في تحمل المسؤولية، تقسيم الأدوار. لازم الأم تقسم الأدوار بين البنات، خاصة البنت يعني لازم تعرف مسؤولية البيت. أحيانا نحين الأم ساعات ممكن تقول أنا بسوي وجبة معينة، فدائما أقول له موضوع الطبخ دائما نقضي يوم تو مسافرين، أن البنت تحس أنه هي في جو خالي من الأمل أو أنها تكون في الجامعة، يعني يشجعها على أنه تتعلم. فبالتالي دائما فترة السفر هي أفضل فترة أن تكون أدوار مشتركة بين الأسرة، تعلمها الطبخ، تعلمها وايد أشياء، تساعدها وتعزز عندها أنه هي اليوم مثلا اليوم بنتنا الحلوة بتقدم لنا أكلة معينة، وتعطينها كل كلمات التعزيز، بحيث أنه حتى لو سوت أكلة معينة فشلت فيها مالح زيادة ما أنتقدها جدامهم، عشان ما أكثر هذا الشيء في نفسه وبالتالي ما تكرره مرة ثانية.
تمام أستاذة نعمة، المشاكل الزوجية اللي بين الزوج والزوجة، هل من المفروض أن الأم تفهم بنتها بطبيعة هاي المشاكل علشان تهيئها نفسيا، ولا تخليها شيء على عماها وتكتشف فيها عاد في المستقبل كل شيء؟
نحن ما نقول بهالطريقة، عشان نحن ما نشوه صورة الحياة الزوجية. دائما نحن نفهمهم أن هذه الحياة الأسرية فيها تحديات وفيها صعوبات، الزوج أحيانا إيه من بيئة مختلفة، صفات الشخصية تختلف عن صفاتك، فبالتالي ممكن أنت تتواجه يعني في فترة المزجة هذه ما تشوفينها، لأن دائما الغيار يحاول يطلع بأفضل صورة، حتى خاصة إذا كان مثلا دائما نكتشف نحن في مشاكل الرجل العصبي، لاحظين في فترة المزجة ما تظهر عندها الصورة، لكن بعد فترة القران بعد الزواج تتفاجأ أن هذه شخصية ثانية أخرى أتصل إلى مد اليد. يعني البارحة كانت عندي حالة نفس الشيء توه قبل السنة، تفاجأت أن رجل يختلف تماما، عصبي يعني وصل أنه يضغط إيده، حين البنت حامل تقول أنا مش عارف شو أسوي، أنا ما قدرت أخبر أهلي عن وضعي مع هذا الشاب اللي كانوا يشوفون الصورة مثالية. ودائما إحنا نقول مو من الرجولة أن الرجال يضغط إيده على الحرمة، أنت يعني دائما المرأة تطلب كرامتها، هي يعني يتمن بيت قادرة أن يعني احترمها وقدرها، فبالتالي لازم تكون هاي الأمانة. البنت هاي مش قادرة راح تطلع مشكلة هاي إنها تخبر أهلها، لأن خايفة على أن ردة فعلهم، يعني هي حابة تحافظ على بيتها، وفي المقابل لازم تعيش مأساة مع هذا الرجل واللي احتواها أهل زوجها، يعني أهل زوجها يصبر عليه، ونحن عارفين الولد غلطان، لكن الولد لأنه عصبي وأسلوب شخصيته بهاي الطريقة مش قادرين أنهم يردون إلى صوابه أو بهاي الطريقة. فبالتالي نقول للبنت دائما ربيها على أن أي مشكلة تعترضينها الجئي للشخص المختص. نحن الحين في هيئة تنمية المجتمع من خلال 821-21 تقدم خدمة الاستشارات، أيضا إن شاء الله نحن في صدد تطبيق برنامج رخصة القيادة الأسرية، بحيث أن كل فتاة إن شاء الله قبل فترة الزواج أنت إعداد جيد من ناحية حتى الطبخ، يكون مثلا من تعاونين مع شيف إن شاء الله بيعطيها دبلوم، ممكن تكون ما شاء الله شيف ثلاثة أيام
ما شاء الله،
يعني هي فقال بسوي لهم يوم للشربات، يوم للخفاش، يوم للبلائم الكبيرة. بس نحن اللي نبغى من يعني التي عندنا وتسجل سجل أساسا تكون عندها حافز فعلا، لأن هي يعني تتحمل مسؤولية هذا البيت.
في شروط
دائما الإرادة؟ لا لا ما في شروط، مثل المقبل على الزواج إحنا إن شاء الله لازم نبغى نتعاون مع هيئة الصحة اللي هم الأشخاص اللي
فحص الزواج
مقبلين على فحص الزواج، إن أفصل للفئة المستهدفة هدف السعادة.
صحيح.
دائما الأشخاص يعني أنا أبغى شخص فعلا داخل الحياة الزوجية، فبالتالي أكون حطيت إيدي على الفئة المستهدفة فعلا اللي محتاجة مثل هذه الدورة.
صحيح جميل جدا، أنتوا تصنعون الحين أم ما شاء الله عليكم. الحين
أنا عندي بنت مزوج سنة صار لي 6 شهور،
الله
يعني
ما شاء الله ما شاء الله على خير إن شاء الله، الله يخليهم لك إن شاء الله تشوفين ذريتها يا رب.
تسلمين.
قال سالم مسؤولية صناعة الأم، نحن مركزين أن الأم تصنع أم، هل الأب له دور مشترك في صناعة أم؟
طبعا أكيد، نحن نقول الأسرة فيها يعني أعضاء الأب والأم، نحن ما نقدر نصنع أم مثالية بدون وجود الأب، لأن دائما نحن نلاحظ أصلا أن البنت أكثر تعلقا في الأب أكثر من الأم، سبحان الله وتلاحظين أن الأولاد هم أكثر تعلقا بالأم، فدائما البنت سبحان الله اللي تحسيب أن لها تقدير يعني لها كل الحب للأب، هذا فعلا تكون أم مثالية، لأن أشبعت من صار أنت إشباع عاطفي من الطرفين من الأم والأب، ما تكبر وهي عندها نوع من الفراغ العاطفي ان هي نفتقد، يعني ان احنا بدون امنا وابونا ما نقدر ان احنا يعني نقول اني انا اشتبعت من طرف واحد. لاحظي الايتام ليش دائما اليتيم يقول لك يعني فقد الاب هذا له اثر كبير في حياته، مع ان الام موجوده وام حنان كلها، لكن ايضا وجود الاب مهم، ان الاب ايضا يمثل قيمه لدى هالابناء، فبالتالي الصوره مكتمله دائما بوجود الاب والام.
تمام. في كلمة تحبين توجهينا لكل أم عندها بنت تبغي تصنعها تكون أم ناجحة؟
أتمنى لكل أمهات اللي يصبرون على بناتهم. نحن الحين في هذه الفترة ياسم مواجهة تحديات في تربية البنات خاصة والأولاد نقول البنات، فبالتالي الصبر نقول ثم الصبر والصبر، وإني أنا أستخدم معها أسلوب الأم الصديقة، لأن أصبح الانفتاح الإعلامينا الحين يعني وعزمت الوسائل اللي يستخدموهن الحين، فتلاحظين الأم دائما يرتفع ضغطها البنت بالله يعني في الوسائل هاي اللي هي في التصوير فالأشياء، فنقولها هدي أعصابك وياها واصبري عليها وكوني صديقة لها بشوف الأمور كلها إن شاء الله تنحل.
تمام. هنا في سؤال من الأخت أم خليفة تقول هل صحيح أن الأمومة جزء هام من شخصية كل امرأة؟
نعم طبعا أكيد، دائما إحساس الأمومة هو فطري سبحان الله موجود في المرأة نفسها، وتلاحظين هذا يعني هذا الشيء ممكن يتولد بزيادة بعد الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى مثل ما تقولين قد يعني مراعاة لعاطفة هذه المرأة، لأن أحيانا ممكن المرأة تتأخر عن سن الزواج تكبر وتكون هاي العاطفة عندها موجودة، بس مش كثر الأم المتزوجة لأنه يكون يعني نقول العائلة اكتملت وجود الأب والأم، لكن ما شاء الله تلاحظين بعض البنات اللي ما تزوجوا وما شاء الله عليهم تشوفينهم يحاولون انهم مثلا يتبنون مثلا ابناء، ان قلت انا في هذا السن انا حابه اني اتبنى، خاصه اذا ما عندها مسؤوليه الاب والام وهذه البنت يعني تشتغل وامورها الماديه جيده وعندها بيئه مناسبه ان هي تحتضن ابن، فاعتقد ما شاء الله عليهم منهم يحاولون يعني اشباع هذه الغريزه من ناحية أنهم احتضان طفل يعني.
صحيح، حتى اللي ما تحتضن طفل يعني اللي تهتم مثلا ببنت أختها والد أخوها.
نعم نعم.
يكون فيهم مشاركة
طبعا، ما شاء الله تلاحظين أصلا دائما الخالة والأم دائما تكون قريبة من عيال الأخت لأنها تعتبر يعني هي الأم الثانية لهم.
صحيح صحيح، جميل جدا. أستاذة نعمة الشامسي مديرة قسم الأسرة والشباب في إدارة التلاحم الأسري في هيئة التنمية والمجتمع، شكرا جزيلا لك على مشاركتك ويانا في الرايح. الله يحييك تسلمين. مستمعينا تعرفنا من الأستاذة نعمة عن كيفية صناعة الأم. فاصل، عقب الفاصل نكمل مشوار الرايح عن الأم تريونة.
فن وقصيد وساميات أفكار منكم وفيكم.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
البولة منكم وفيكم.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية بكل مستمعين. وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم موضوعنا عن غريزة الأمومة عند الأم تسبق غريزة الأنوثة، فكيف يمكن نوظف هاي الغريزة لتحسين نفسية المرأة؟ سؤال كثير من الأسئلة بتجاوبنا عليها الدكتورة نادية بوهناد، استشارية نفسية وكاتبة ومدربة في سيكولوجيا للاستشارات والتدريب. سلام عليكم يا دكتورة نادية.
وعليكم السلام سماح، أهلا وسهلا.
أهلا فيك أو سهلا فيك، حياة الله ويانا في الرايح.
الله يخليك، شكرا.
دام فضلك. اليوم موضوعنا أن غريزة الأمومة تكون في البنت قبل يعني أو تكون أبرز من غريزة الأنوثة، فكيف ممكن يعني نحن نساعد البنت نفسيا ان هي تكون ام مثاليه؟
اوكي، شوفي اول شيء ترى كلمه غريزه الامومه شويه يعني عليها كويستشن مارك او استفهام، علامه استفهام
لو تعرفينها يا هنزي.
اول شيء خلينا نقول لما نقول غريزه الامومه والمتعارف عليه هو الرابط اللي يتكون بين الام وطفلها، وهو طبعا لازم يكون يبدا من لحظه الاخصاب من اليوم اللي عرفت فيها بتحمل بيكون عندها ولد او حامل، او بيستمر طبعا خلال فتره الحمل وخلال فتره الامومه يعني بعد الولاده. بس المشكله هني الاشكاليه في كلمه غريزه، يعني لو جينا بس شفنا تعرفنا الغريزه بروحها ككلمه كمفهوم، الغريزه لازم تنطبق عليها بعض الصفات. منها التلقائية، وأنها الغريزة ما تقدر تقاوم أي شيء يثيرها أي شيء في البيئة، وتحدث خلال فترة مراحل نمو وما تحتاج إلى تدريب ولا يمكن تعديلها، وتحدث عند كل المخلوقات. يعني حتى هذه لو هنا عرفناها أو خذنا المثال عليها بنقول غريزة الجوع.
أيوه.
يبيع بياكل. هاي الخصائص اللي معروفة المتعارف عليها علميا في الغريزة ما تنطبق على الإنسان الجوع هالأيام، لأن يقدر يقاوم، يقدر يود نفسه، يقدر يضبط. فبالتالي حتى كلمة غريزة الأم ما نقدر نطلقها غريزة بحتة أن هي هاي هي اللي مفروض عندها تكون عند كل النساء وعند الأمهات. باعتقادي أنه مثل ما الله خلق كل الناس جينات مختلفة، وزع حتى الجمال بدرجات مختلفة، الذكاء بدرجات مختلفة، أعتقد حتى الأمومة موزعة على النساء بدرجات مختلفة. لا نقدر نعمم نقول في غريزة موجودة أو غير موجودة،
يعني تتفاوت من وحدة لوحدة
100%، لأنه بترجع في النهاية إلى الجينات. لأن أنت ما تقدرين بعد تعممين، مثلا الحين وحدة ما ياها نصيب أوكي وما تزوجت مثلا وما جابت عيال، هل هي ما عندها غريزة أمومة مثلا؟ لا عندها. والدليل على هذا بتشوفينها كيف تتعامل مع الأطفال. وعندنا في المقابل أمهات يابو يمكن 14 ولد أو بنت، فلما تشوفين علاقتها بأمها بالأطفال تلاقين فيها جفاف. ما وين هالأمومة؟ وين هالحنان؟ وين هالحب؟ طبعا الدراسات تقولنا هاي يعني سموها رغبة أو حافز بدل ما نسميها غريزة، نقول هي حافز. هذا الحافز يدفعني أني أنا أبغى أكون أم، يدفعني أني أنا أسوي شيء عشان أتزوج وأحمل مثلا، عرفتي؟ لأن هي تكون في رغبة في النهاية. فما نقدر نقول أنها غريزة، هي بنظلم فيها كل النساء، في اللي ما تزوجت، في اللي مثلا اختارت أنها ما تجيب عيال. في نعرف وايد مختارين ما يبون عيال مش لأنه ما عند الأمومة. في وحدة قبل كم يوم تقولي أنا صراحة ما بجيب عيال في هذا الزمن اللي فيه مشاكل وقتل وأطفال عندهم ADHD اللي هو تشتت انتباه. يعني كانت شوي تشوف الموضوع بجانب سلبي لكن بعد واقعي، عرفتي؟
هي متزوجة؟
متزوجة بس مختارينها ما تبقى عيال.
أيوة.
وزوجها ما عنده مشكلة. فهالأشياء اللي نقولها احنا ما نقدر نعمم، الموضوع صار مور فلسفي. وفي ناس تتزوج تراها وتجيب عيال عشان ترضي المجتمع.
صحيح.
هذه ممكن ما تحس بالأمومة، صح؟ بتجيب عشان تسكت الناس. وفي ناس، وأنا أعرف والله صديقة قريبة جدا لي، أختها متزوجة وعندها عيال، ما لها خف عيالها، صديقتي هي اللي ترعاهم وتهتم فيهم وتتعب يوم يتعبون في الدراسة تدرسهم، ويوم يمرض الواحد. فأنا ساعة تستغرب أقول له وين الأم؟ وين الأم ما لها خف؟ وهي حلها اللي متفاعلة الأمومة كلها
في الأخت.
عند صديقتي بالا هو أكثر، والأم يوم تشوفه أنا أسير البيت أشوفه يالسه ما يخف صغري أبدا. فهذا لا يعني بعد هاي عنده أمومة، يمكن الدرجة اللي الله أعطاها إياها أقل من أخته.
صحيح.
وكانت ويانا دكتورة في جامعة الإمارات أتذكر، كنت أزورهم دائما أشوف كم ولدها عمره 2 سنين إيه بيحضنها الدزة كم مرة. أقول له شو المشكلة؟ أنا ما شفت أمي اللي وات علي وحضنتني، ما أعرف شو كان ألوي على ولدي. هذا لا يعني بعد مسكينه ما عنده الأمومة، بس ما شافت وما تعلمت. يعني أنت لازم بعد يكون عندك قدوة في التعبير عن الحب أو الحنان للطفل، عرفتي؟
صحيح.
فهاي الغريزة موضوعها طويل بروحها وما أدري. فأعتقد أن لما تيب بتقولين أهل البنت هي من أهلها نقول لها عندك غريزة، هذه التأهيل. شوفي حتى دراسات معظمها تقول أن الرغبة في الأمومة تطلع في سن 30 و40. يعني أنت ممكن تأهلين نقول المراهقة أو المرأة المقبلة على الزواج من خلال الدورات، من خلال كتيبات، من خلال أول تدريب أخذ المرأة في بيتها من أمها، تشوف أمها كيف تتعامل للأطفال، خالات. نعم. فأنت ما نقدر نقول بعد. وفي فعلا مثل ما قلت في بنات ينولدن من هي ما تنولد وهي تبسي أم، سبحان الله،
تجيب العروسة والصورة وتسبحها وتلبسها.
وهاي لعبة 3 سنين بعد هذا برشر مجتمع. في النهاية احنا علمنا البنت تلعب بس باللعبة والعروسة.
شو المفروض؟ الولد
قصدي انها في اشياء وايدة، ليش اللعب والعروسة؟ ليش نطلب الولد يوم يمسك اللعب والعروسة؟
هي نقول هاي حق البنت. ايوه
اكزاكتلي. هي شفتك احنا اللي نوجههم اصلا حتى في رغباتهم احيانا. فالموضوع شوي تعرفين مو بان دايركت الله في غريزة وفي امومة، الموضوع نفسيا وعلى المستوى الفلسفي حتى شوي معقد. انه عرفتي ان حتى في ناس من ثقافات اخرى تقول ان الله عطاها الموهبة، موهبة الريبيرث، انه الخلق من جديد. لبعض الأمهات مثلاً هي بتحس إن هي الولد اللي جاينها هذا شيء هي بس يعني صح سبحان الله تعالى هو اللي بيخلقه، لكن هي لها يد وهي مبهي وما بي. هاي بعض الثقافات تتكلم بها الطريقة، طبعا لها يعني تفسير فلسفي آخر، لكن احنا نتكلم عن كلمة الغريزة اللي هي اتفقوا فيها معظم العلماء ان هي مش لازم تكون هي الغريزة اللي هي احنا نقصدها اللي هي التلقائية الغير متحكم فيها، ان الحين الانسان يوازن بين عقله ومشاعره وبهالطريقة انه ممكن نقول انه هي مش غريزة، حافز.
انزين حافز الحين بنقول هل الأنوثة فعلا او حافز الأمومة يطغي على الأنوثة عند البنت نفسيا؟
اي فالأنوثة شو بتكون هي بعد غريزة؟ ما بتكون غريزة، ما الأمومة ما بغريزة الحين، فإذا الأنوثة ما بتكون غريزة،
بتكون حافز بعد؟
ما نقدر هي لا لا ما ما بحافز هذا شيء في جيناتها مكتسب متعلم. أكثر شيء إن أنا أشوف أكثر من الكلاينت اللي يوني البنت يعني إذا تربت بين 4 أولاد مثلا شو تتوقع أن تطلع؟ لا يعني انها ما عندها انوثه بس مسكينه تتصرف مثل الاولاد اللي يشوفهم برا يقول هاي دفشه ما عندها انوثه، لكن هي بنيه في النهايه، ولا يعني انها يعني مسترجله، لكن تاثرت. الولد اللي تربى بين كل الحريم يطلع شوي طيب ويحبه ويهتم في المراه، قلنا هذا بلاتي شوي يعني صحيح. ها يعني الناس المجتمع يحط يعني ليبلينج الليبلينج اللي هي يسميهم مسميات يعني، فما في شيء اسمه ان انا اذا عندي انوثه بتطغى على الامومه واذا عندي امومه ممكن تطغى على الانوثه. لا احنا في امهات رائعات مهتمات في عيالهم امومتها طاغيه وفي نفس الوقت ما شاء الله قمه في الانوثه.
تمام.
وفي بعض الدراسات اثبتت ان المراه كل ما جابت عيال كل ما انوثتها بعد زادت، والانوثه ترى مش بالشكل، الأنوثة بالممارسة.
صحيح.
بالعلاقة مع الزوج.
صحيح. دكتورة بناخذ فاصل قصير، تمي ويانا وتمي ويانا مستمعين، عقب الفاصل بنواصل إن شاء الله.
الأولى فن قصيد وساميات أفكار. الأولى منكم وفيكم.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ورد نذكر بأرقام التواصل للبرنامج للواتساب 0561776664 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. والحديث مستمر مع دكتورة نادية بوهناد، استشارية نفسية وكاتبة ومدربة في سيكولوجيا للاستشارات والتدريب. مرحبا يا دكتورة.
أهلا وسهلا.
سمحيني إذا طبعنا عليك في الفاصل.
لا تفكري.
دكتورة نرد لمردودنا، هو موضوع ما بين الأنوثة والأمومة.
نعم.
يعني في اختلاف، قلنا أنه حتى تعرفين سبحان الله مرات تشوفين أنه مو بكل حرمة هي أنثى طبعا. ولا كل أم فيها أنوثة، يعني العملية تختلف من حد لحد.
ما هو يرجع كمان للتربية، لا تنسين أن قلت لك البنت لما تتربى في بيت تشوف. إحنا أنا أمسات كنت منزل فيديو على الانستغرام أقول لما تيني واحدة تقولي ولدي صارخ وعنيد، أنا أول سؤال أسألها هي أقول له طيب منو في البيت يصارخ منو العنيد؟ قولي أنا صارخ أبوه العنيد، فالولد يكون انعكاس لتربية أمه وأبوه. فحتى البنت لما تينتي بتشوفين البنت في طريقة كلامها وأسلوبها هدوءها أو صريخها أو حتى عصبيتها تكون انعكاس لتربية الأم. الأم أكثر وحدة وأكثر وحدة تقضي وقت في عيالها طبعا في البيت. وبعدين لا تنسى الأطفال يعني يتابعون يقلدون في الطفولة ويشوفون يشوفون هذا الأسلوب دل هذا الإنسان الضخم الكبير اللي أنا صغير قدامي يتصرف بهذه الطريقة لأنه صح وأنا غلط.
صحيح.
عرفتي لازم أتعلم منه. فالأنوثة ممكن تكون بشكل كبير مكتسبة. وأنا شخصيا أعرف ناس بنات أشوفها في البيت أقول بالله متوحشة، عن جد متوحشة، ضرع قدام الناس وخاصة إذا في يعني وخلط.
أيوة.
ما في الأنوثة تتكسر بشكل غريب. أنا استغرب أقول هاي كيف تغيرت مرة واحدة
لونت.
هي يعني تتغير وتتلون تقدر لأن هني معناها مكتسب خلاص هي تعلمت فما مش بالضرورة يكون في تنافس بين هالغريزتين أو هالحافزين أو الرغبتين. أنا حتى متى ما أشوف لا حافز ولا حتى غريزة ولا حتى صفة من الصفات المكتسبة في المرأة تكتسبها من أهلها، يعني حتى جيناتيكلي ما أعتقد أنها مكتسبة جينات. هي ممكن يكون نعم
هي ممكن تكون مكتسبة، مثلاً تكون الأنثى عندها نوع من النرجسية وحب الذات فتفسر هالشيء أو الطبقة بهذا الدلع. ويعني
شوفي هاي ما في دراسات عليها، بس من ملاحظاتي أنا أعرف كثير سواء كانوا كلاينت أو حتى صديقات ومعارف، فعلاً اللي تحب نفسها وتتعز نفسها وتغلي نفسها وتدلع نفسها ما بغلط ترى،
أكيد
أنا دائماً يعني أقول إن المرأة لازم تحب نفسها. إذا عرفت تحب نفسها وتحط لنفسها الأولوية، حتى لو رجعنا هني للأم، الأم اللي ما تعطي نفسها الأولوية كيف بتعطي عيالها؟
صحيح،
ما بغلط الوحدة تحب نفسها وتغلي نفسها في نفس الوقت تدلع نفسها أنها تكون بشكل، بس ما نفرط، لا في إفراط ولا تفريط، عرفتي؟ أساس ما تخرب المعادلة كلها. يعني الأم اللي ما تعرف تهتم بنفسها ما بتقدر تهتم بعيالها. اللي ما عنده صحة نفسية، يعني زمان قبل شي يقولون والله الأم الصالحة أو الجيدة اللي بتتخلى عن العمل وبتجلس في زمان، حتى الحين في بعض الناس يفكرون تجلس في البيت وتربي عيالها. تدري إن ما في أي دليل علمي في العالم بين، يعني مبني على دراسة، قال بأن الأطفال ممكن يتضررون بسبب خروج الأم للعمل. بالعكس يقول لك نمو الطفل يتأثر بأكثر بالصحة النفسية للبيت، ها، وبكيفهم ينظرون للأم. وبالعكس شافوا أن الطفل اللي يحصل على حب غير مشروط ورعاية كاملة متوفرة من الأم والبيت يكون أكثر صحيا، يعني بغض النظر الحين حتى إذا كانت الأم تشتغل أو ما تشتغل، المهم أن يحظى على الصحة النفسية والحب غير المشروط.
فعلا في حين ما ننسى في يوم الأم في الكثير من السيدات مثلا المتزوجات ولكن الله ما رزقهم بالأمومة، شو النصيحة النفسية اللي ممكن تعينهم وتساعدهم على تخطي هاي المرحلة؟
والله أنا أعرف وايدين. أول شيء أنا بعد على طاري عيد الأم أنا أو مناسبة الأم، أنا ضد في أي مناسبة نسوي لها مثلا يوم الأم، لا يجب أن يحتفى فيها كل يوم وكل دقيقة، ويمكن ما يعرف قدر الأم إلا اللي فقد أمه.
صحيح.
يعني الله يرحم الأموات والله يخلي الأحياء على رأس أهاليهم وأبنائهم. الفكرة أن إذا بنرجع لموضوع شو كان عفوا سوري
موضوع أن السيدات اللي ما عندهم
النصائح، نعم يا النصائح، إحنا تعرفين أنا لاحظت أن البنات لما يتزوجون أول شيء ضغوطات المجتمع حتى في هالأيام جارية تبغي بسرعة تحمل، لا احيانا ان اذا تاخر الحمل سنه سنتين هذه من عند الله في النهايه، فان الوحده تتوقف عن التفكير الملح بشكل سلبي فيه، يعني تفكر فيه بشكل ايجابي وابغي وان شاء الله يكون عندي وليش لا حلو، بس انا اتفكر بشكل سلبي ان يا ربي متى بيستوي، شو بيقولون الناس، كل ما انا فكرت بشكل سلبي كل ما انا بعدت الشانس او فرصه ان يكون عندي، عرفتي؟
يعني تطرد يعني هي التفكير تخلي تفكيرها إيجابي أكثر،
إيجابي بشكل أنها تتقبل نفسها.
صحيح.
تتقبل الوضع اللي فيه بشرط أنه ما يكون عندها زوج مزعج يديها. أيوة. عرسة أنا. أيوة. أعرف ناس كثيرين أزواجهم يعني ما بملحين.
أيوة.
لأن حتى تشوف دراسات عالمية أثبتت أن المرأة هي الأكثر انتقادا لنفسها، زوجها ما ينتقدها في هالموضوع ولا حتى اللي حواليها، ممكن الناس تقول وهي هذا موضوع حساس، لكن هي أكثر وحدة تلوم نفسها وتتحسس وتتقد. المفروض تتوقف عن كل هذا وتتقبل الوضع اللي فيه عليه إذا الله رايد، مثل ما الزواج كان
نصيب
بالنسبة لها، حتى إذا إن الله عطاها بيكون من عند الله أو بيكون بسبب الله اختارنا ما يعطيها. المهم هالحب والحنان والرغبة ما تتوقف، لأنه يمكن الله يعطيها يوم من الأيام. فالحلو إن الواحد يكون عنده أمل وهو وبعدين تعالي ليش أنا بس الحنان والحب اللي عندي بس حق اللي أنا بجيبه، أنا عندي عيال أختي عندي عيال صديقاتي، حلو الواحد يمارس هالحب ويطلعه على الأطفال الثانيين هي اللي موجودين ويعطيهم، عشان أنت كل ما تعطين الله بيعطيك أكثر.
صحيح.
عرفتي؟
صحيح.
فهاي هي الطريقة الإيجابية، إن أنا أكون عابسة ومضايقة ويا ربي ما الله ما ليش أنا، دائما مرة أفكر ليش أنا.
صح. ليش
إحنا يعني الله بيقصد بيستقصدش أنت، استغفر الله العظيم، بين كل البشر بيقول بعنده بها، لا وفي في في رساله في في يعني
في حكمة. نعمة
سبحان الله
في حكمه
من رب العالمين، كل شيء من عند رب العالمين نعمه، والواحد يقول الحمد لله. فانا بس اقول تقبلي ذاتك وحبي نفسك وطوري نفسك بشكل ايجابي، يعني فكري بشكل ايجابي في الموضوع حلو. نعم. حبي صور شال بيبي، حبي صور يعني خلي احنا من زمان اول اذكر الله يرحمها جدتي، يوم كنا نقول اي شيء نيجاتيف يعني سلبي تقول امي لا تقولين، شاحن بيمر ملاك وبيقول امين. عرفتي؟ فالكلام الجيد يوم تقولين وتعيدين يمكن الله يطرش لك ملاك يقول امين ويحقق لك رغبتك.
هي فكرة جذب الطاقة الايجابية والافكار الايجابية.
تمام، هذا هو يعني بالضبط.
سررنا بالحديث وياك دكتورة.
الله يسلمك. الله يسلمك.
إن شاء الله يكون لنا لقاءات يايا إذا الله راد. شكرا جزيلا.
إن شاء الله تسلمين. شكرا.
سلام. سلام. كتبت ويا الدكتورة نادية أبو هناد استشارية نفسية وكاتبة ومدربة في سيكولوجيا للاستشارات والتدريب. مستمعينا ناخذ الفاصل ولا نقرأ رسائل؟ تمام، أعطانا إذن برسالة واحدة. لما طلع رسالة تكون استودع فاصل. سارة 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 تقول لك العام وأمي بخير وسعادة وعسى ربي يطول في عمرها ويخليها لي، أحبك يا أمي يا جنة الدنيا سارونا. شكرا يا سارة، وإن شاء الله الوالدة سمعت الرسالة. نأخذ بعد واحدة، نأخذ رسالة، خلي أرقام التواصل الحين. وين راحت الرسالة؟ منى منى تقول صبحت الله بالخير والنور اختي سماح، وكل عام وانت بخير، الله يبارك فيك ويسعدك ويخلي لك عيالك ويخليهم لك يا رب. صباح ام الحنون، ام العطاء والخير، صباح ما بعدها صباح. شكرا يا منى. ومطرشه تقول يا روح امي، يا روح المساء، يا نور الفجر، يا قبلة الصباح، يا عطر المطر، يا زهرة الحياة، يا جنة الارض، ويا سعادتي، دمتي لقلبي انت وريده. فاصل مستمعين، عقب الفاصل نرد نواصل. النافذة الأخيرة من الرايح تم ويانا.
الرايح ويا سماح العبار. اللي ماله أول
ماله تالت الأولى
الأولى منكم وفيكم.
حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة في البرنامج وهي فقرة
تدري أن
اليوم عن أم الشيوخ، سمو الشيخة هند بنت مجتوم بن يمعة المجتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المجتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ووالدة سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي الملقبة بأم الخير، رمز العطاء، رمز العمل الإنساني والخيري. حازت على هاللقب مستمعينا من جائزة وطن الإمارات للعمل الإنساني في عام 2013، وذلك يعني وفاء وحبا وتقديرا من أهل الإمارات جميعا لعطائها وخيرها الفائق والغير محدود، ومساندتها ومساعدتها للفقراء والمحتاجين داخل الدولة وخارجها. أصبحت سمو الشيخة هند عنوان للعمل الإنساني والخيري نظرا لعمق وطيب أعمالها الإنسانية اللي ذاع صيتها، فقد قامت برعاية مبادرات الزواج الجماعي أكثر من مرة، حرصا منها على تقديم العون للشباب لتكملة أحد أهم سنن الحياة. وتبنت سموها مسابقة دبي للقرآن الكريم، وكان لها دور كبير في دعم هاي المسابقة، كما عملت سموها على دعم ومساندة المشاريع والبرامج الخيرية اللي تسويها وتنفذها مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية سواء داخل الدولة أو خارجها. وبعد قامت برعاية دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات الأولى والأكبر من نوعها بدبي وفي الدولة، وبعد ما يغفل القاصي ولا الداني دعمها الكبير وبسخاء لفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وقضايا الطفولة في الإمارات. طبعا ناهيك عن رعايتها ودعمها لبرنامج هبوب الخير الرمضاني اللي تم توسيعه ليشمل مختلف إمارات الدولة، وقدمت سموها على مدار 3 أعوام التالية 1,000,000 درهم مكرمة من سموها لأيتام دار البر في حفلة سنوية السادس لتكون عيدية للأيتام، وقامت سموها أيضا بإفاد حجاج بيت الله الحرام من داخل الدولة وخارجها إلى الأراضي المقدسة لمدة 3 سنين على التوالي. وسمو الشيخة طبعا هند قامت بإنجاز مشروع بناء ملاحق مع تأثيثها بالأثاث المنزلي لعدد 26 من بيوت المواطنين في إمارة الفجيرة. إذن أعمال أم الشيوخ الخيرية لا تحدها إمكانات مادية ولا جغرافية، حيث تقوم سموها سنويا بتمويل مشروع الحاسب الآلي المحمول للطلبة والطالبات من أبناء الوطن الدارسين بالجامعات، وذلك من أجل تقديم الدعم لوسائل التعليم الضرورية للطلاب، وأيضا تدعم المرضى داخل أراضي الدولة وخارجها. كانت هاي فقرتنا تدري أن مستمعينا، وصلنا للختام، ولكن بختم بهاي الرسالة يا مخرجنا من أبو خليفة، يقول: إلى من يهمه أمري، إلى من يهمه شأني، إلى من يهمه آهاتي، إلى أمي التي تقر عيني وأنفاسي وتسكن وجداني، فلا تهدأ حتى يطمئن وجودي قلبها وتسهر لتنام عيوني، فأغدق عليها إلهي وجاهي ومالكي ورجائي من الرحمات والغفران عدد ما كان وما يكون وما سيكون من الأنفاس إلى يوم الدين. اللهم آمين. كل عام وكل الأمهات بخير وصحة وسلامة، وأكيد كل يوم نحن نحيا بجانب أمهاتنا هو بمثابة عيد وفرحة، والله يديم أمهاتنا ويحفظهم يا رب ويرحم الأموات منهم، وجنات الفردوس إن شاء الله تكون من نصيبهم. لقاء جديد يجمعنا إذا الله راد باكر في نفس المكان ونفس الزمان. إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أختكم سماح العبار، ودوما نقولكم في أمان الله.
الرايح ويا سماح العبار.